بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 19 من شهر شعبان لعام 36 بعد 400 من الهجرة، موافق 6 يونيو العام 15 بعد 2000 الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإيمان البخاري رحمه الله تعالى، وهذا الدرس 26 بعد 100، وهو آخر باب من كتاب الإيمان، وأيضا هو آخر الدروس قبل شهر رمضان إن شاء الله سبحانه وتعالى. نستمع لي الباب. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل، قال: حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة، عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة ابن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا، ورب هذا البيت إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب الترقيم الذي مشينا عليه هو 41، وكما مر بنا هناك بعض الأبواب ليس لها ترجمة، فاعتبرناها فصلا من الفصول بالأبواب التي سبقتها والحقناها بما قبلها، فلذلك يوجد بعض اختلاف في الترقيم عند بعضكم. هذا الباب الذي ختم به البخاري رحمه الله تعالى كتاب الإيمان، عنوانه وترجمه بهذه الترجمة: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الدين النصيحة. الدين النصيحة، الدين تطلق على عدة إطلاقات، يطلق الدين ويراد به الجزاء، قال: مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء. يطلق الدين على التوحيد كما قال: ألا لله الدين الخالص. يطلق على الملة كما قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. يطلق كذلك على الطاعة، طاعة الملك. وأما النصيحة فهي مأخوذة من نصح الشيء إذا خلص ونصح له القول إذا أخلصه له، وهي مشتقة من قولك: نصحت أو نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، إذا صفيته من الشمع. فسيأتي الكلام عليها مفصلا من كلام أهل العلم. وقول الدين النصيحة مبتدأ وخبر، وكلاهما معرف، والتعريف في الطرفين يفيد الحق، فكأنه حصر الدين كله في النصيحة كما قال: الحج عرفة. وهذا كله لبيان أهمية النصيحة، كما في الحج عرفة لبيان ركنية عرفة في الحج.
والشاهد في الاتيان هذا الحديث وحديث جرير ادخال وجه ادخال واطلاق الدين على النصيحة. النصيحة تكون قولا وعملا، واطلق على النصيحة اسم الدين، وسبق ان الدين يطلق على الاسلام والايمان. اذا افرد الاسلام عني به الايمان وعني به الدين، واذا افرد كذلك الايمان. وفصلنا هذا الاسلام والايمان انهما اذا اجتمعا افترقا، واذا افترقا اجتمعا. فاذا اطلق الاسلام دخل فيه الايمان ودخل فيه الدين، واذا اطلق الايمان كذلك دخل فيه الاسلام ودخل فيه الدين. فوجه ادخال هذا الباب في كتاب الايمان الرد على المرجئة بطائفهم، رد على المرجئة بطائفهم، لانه اطلق الدين على النصيحة، والنصيحة تكون بالقول والعمل. فدل على ان العمل داخل في مسمى الايمان، العمل داخل في مسمى الايمان. ما يجيت تقول في الفعل، لان الفعل اوسع من العمل، فالفعل يدخل فيه القول ويدخل فيه العمل كما بيناه في اول الكتاب. البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث هكذا معلقا ولم يسنده في صحيحه، الامور سنذكرها بعد قليل. فانما اسنده الامام مسلم في صحيحه، قال مسلم بن الحجاج حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان يعني بن عيينة قال قلت لسهيل، سهيل بن ابي صالح، وابو صالح اسمه ذكوان، ان عمرا حدثنا يعني عمرو بن دينار حدثنا عن القعقاع، قعقاع بن حكيم، عن ابيك يعني عن ابيه ذكوان، قال ورجوت ان يسقط عني رجلا، رجوت ان يسقط عني رجلا. قال فقال سمعته من الذي سمعه منه ابي، يعني اسقط ثلاثة، بدل ان يسقط رجل واحد الذي حدث اباه اسقط ثلاثة، اسقط كما في الاسناد هنا عمرو بن دينار والقعقاع، واسقط اباه ذكوان، فاسقط ثلاثة من الاسناد وحدثه عن عطاء بن يزيد. قال سمعته من الذي سمعه منه ابي، كان صديقا في الشام، لو من عطاء بن يزيد. قال ثم حدثنا سفيان، قال حدثنا سفيان محمد بن عباد المكي عن سهيل عن عطاء بن يزيد المدني عن تميم الداري الصحابي الجليل نسبة الى جده دار بن هانة، كنيته ابو رقية، كان نصرانيا فاسلم اما سنة 9 أو 10 على خلاف، وقدم المدينة، وهو الذي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قصة الجساسة والجزيرة التي كانت في البحر، وكسرت به السفينة ونزل تلك الجزيرة ورأى مراء هناك من الدابة وقصة الدجال، فحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم، وهذه منقبة لتميم الداري، منقبة له، وهذه تمثلون بها لرواية الأكابر عن الأصاغر، لرواية صلى الله عليه وسلم عن تميم، هذه منقبة عظيمة لتميم الداري، وهذه تدخل في باب رواية الأكابر عن الأصاغر. ومن مناقبه وما قيل في عبادته أنه مرة قام الليل كله بآية واحدة، ويقول تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتوا. يقوم الليل كله بهذه الآية حتى أصبح، هكذا رواه الجعدي في الجعديات. مات تميم في فلسطين في سنة 40 للهجرة. هذا الحديث كما رأيتم لم يذكر البخاري موصولا وإنما رواه معلقا. قال السنني: سألت الدارقطني لما ترك البخاري حديث سهيل في صحيحه، فقال: لا أعرف له فيه عذرا. لكن عذر البخاري وضحه في تاريخ الكبير، قال: كان لسهيل أخ فمات، فحزن عليه سهيل حزنا شديدا فنسي كثيرا من الحديث. هذا عذر البخاري. ومع ذلك فالبخاري أيضا روى لسهيل بن أبي صالح مقرونا بغيره، كما جاء في كتاب الجهاد الحديث رقم 2840، قرن هناك بيحيى بن سعيد. يعني بعضهم يجزم يقول لم يخرج له البخاري في صحيحه، لكنه الصواب انه اخرج له مقرونا بغيره. قال ابو حاتم الرازي لابن الكبير عنه: يكتب حديثه. وقال ابن عدي: وعندي سفت لا بأس به، مقبول الاخبار. يعني هذه تزكية العلماء لسيف بن ابي صالح. والحاكم رحمه الله تعالى قال في باب من عيب على مسلم اخراج حديثه: سهيل احد اركان الحديث. سهيل بن ابي صالح احد اركان الحديث، وقد اكثر مسلم الرواية عنه في الاصول والشواهد، الا ان غالبها في الشواهد مقرون في اكثر رواياته بحافظ لا يدافع. وقد روى عنه الامام مالك وهو الحكم في شيوخ اهل المدينة الناقد لهم. اذا هذا عذر البخاري، وهذا كلام اهل العلم في من قوى حديثه وثبته. وغاية ما يقال في ذلك انه يؤخذ عنه ما كان قبل تغيره، ويبقى البحث فيما حصل عليه من تغير وفي من روى عنه بعد التغير. الامام مسلم في بقية ما ذكره في هذا الحديث عن عطاء بن يزيد عن سمي الداري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قبل ان نتكلم على هذه الكلمات الجامعات، هذا الحديث روي عن غير تميم، وروي عن ابي هريرة، لكن قال اهل العلم ان هذه الرواية وهم من سهيل او ممن روى عنه. وقال البخاري في صحيحه في تاريخه: لا يصح الا عن تميم، لا يصح الا عن تميم. وللحديث طرق كما قال الحافظ دون هذه بالقوة، منها ما اخرجه ابو يعلى في حديث ابن عباس، ومنها ما اخرجه البزار من حديث ابن عمر. ووصل تلك الاحاديث وذكرها الحافظ في تغليق التعليق. هذا الحديث ذكرناه في شرحه على مسلم ان له مكانة عظيمة. قال النووي: اما ما قاله جماعات من العلماء ان هذا الحديث احد ارباع الاسلام، اي احد الاحاديث الاربعة التي تجمع امور الدين، يقول: فليس كما قال، بل المدار على هذا وحده. يعني ليس هو كما قال بعض العلماء ربع الدين احد الاربع. ذكرنا كلام اهل العلم عمدة الدين عندنا كلمات مستندات من قول خير البرية الى اخره. يقول النووي: ليس هو ربع، وانما هو كل الدين يدور على هذا الحديث. كل الدين يدور على هذا الحديث، الدين النصيحة. يقول النووي: هذا الحديث من افراد مسلم، وليس لتميم الداري في صحيح البخاري حديثا مرفوعا الا هذا الحديث. عفوا يعني ليس له صحيح البخاري شيء وليس له في مسلم الا هذا الحديث وليس له في مسلم الا هذا الحديث. واما شرح هذا الحديث فقال النووي قال الخطابي رحمه الله تعالى النصيحة كلمة جامعة. تبي الان شرح هذه الكلمات الجامعة الدين النصيحة. قيل لمن الحديث النصيحة يقول الخطابي كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. حيازة الحظ للمنصوح له يعني تبالغ في نصحه وإرشاده. قال ويقال هو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام. وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن المعنى كهذه الكلمة كما قالوا في كلمة الفلاح. الفلاح ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة من هذه الكلمة الفلاح. ثم يتكلم عن كلام العلماء باشتقاق كلمة النصيحة يقول النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه. نصح الرجل ثوبه إذا خاطه خطب أي شيء بالمنصحة. المنصحة للإبرة. المنصحة للإبرة. نصح الرجل ثوبه إذا خاطه خيطه بالمنصحة. فشبهه فعل الناصح يعني فعل الناصح للمنصوح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب. يعني انت تأتي بالمنصحة الإبرة تسد به خلل الثوب ما فيه من الثقوب وما فيه من التشققات. تأتي بالمنصحة للإبرة وفيها الخيط تلم الشعث الذي الثوب والثقوب تجمعها حتى يصبح الثوب ليس فيه ثقوب وليس فيه شعث. فهكذا الناصح بالنسبة للمنصوح يزدي له النصيحة بحيث يلم شعثه ويجمع ما عنده من الخلل او النقص. هذا قول. وقيل انها مأخوذة من نصحت العسل اذا صفيته من الشمعة. صفيت العسل من الشمعة شبه تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. شبه تخليص القول من الغش لانك تنصح له تخلص له تعطيه زبدة ما عندك من الكلام والارشاد بالامر المعروف عن المنكر. شبه تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط مما يكون فيه من الاخلاط من الشمع وغيره. قال الخطابي ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة. عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج عرفة أي عماده ومعظمه عرفة. ثم قال أما تفسير النصيحة إذا ما سبق هذا كان اشتقاق النصيحة من أي شيء تفسيرها على ما جاء في الحديث. قال النووي قد ذكر الخطابي وغيره من العلماء كلاما نفيسا أضم النووي بعضه إلى بعض مختصرا له. أولا النصيحة لله تعالى. النصيحة لله تعالى يقول معناها منصرف إلى الإيمان به. الإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته وصفه جل وعلا بصفات الكمال والجلال كلها وتنزيهه سبحانه من جميع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمته وشكره عليها والإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها والتلطف في جميع الناس أو من أو من أمكن منهم عليها يعني على النصيحة. قال الخطاب رحمه الله تعالى وحقيقة هذه الإضافة يعني النصيحة لله حقيقتها رجع إلى العبد في نصحه نفسه، والله تعالى غني عن نصح الناصح. يعني ما الذي سيستفيد من النصيحة؟ العبد الذي سيستفيد من النصيحة لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فالنصح الذي سيستفيد منه ويعود عليه أثره هو الشخص. ثم قالوا أما نصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام بأنه كلام الله جل وعلا وتنزيله لا يشبه شيء من كلام الخلق. وهذا الكلام مجمل لا ندري مجمل يعني النووي معروف أنه على مدى الأشاعرة، لكن في مسألة الكلام ربما يكون حصل له تراجع كما ذكر عنه في بعض الكتب. فهذا الكلام الذي قاله كلام مجمل نحمله نحمله إذا حملناه على مدى السنة والجماعة المحمل الصحيح أنهم يثبتون كلام الله جل وعلا وأنه يتكلم بحرف وصوت، وأنه كلامه بصوت يسمع وبحرف يتلى ويقرأ ألف لام ميم، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وأنه جل وعلا ينادي يوم القيامة يا آدم، وينادي جبريل يا جبريل إن أحب فلانا فأحبه، آخر ما ذكرنا الأدلة. وفي كتاب الله جل وعلا قال الله جل وعلا كذا، وفي الأحاديث القدسية يقول الله جل وعلا كذا. فأهل أهل السنة يثبتون صفة الكلام، والأشاعرة يقولون المراد بالكلام الكلام النفسي القديم، وأنه لا يتكلم بحرف ولا بصوت، وأنه تكلم في الأزل مرة واحدة كلام نفسي لا يسمع، وهذا موجود في كتبهم. ولكنهم احيانا يروجون هذا الشرح على العوام فيقول يثبتون صفة الكلام في الظاهر، له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة علم مقتدر، سبع صفات يثبتونها من هذه الكلام، لكن ليس الكلام الذي ذكرناه قبل قليل انما الكلام النفسي. فعلى كل حال هذا الكلام موجود هنا هكذا في شرح النووي يقول فالإيمان بأنه كلام الله تعالى يعني قرآن كريم وتنزيله لا يشبه شيء من كلام الخلق. على كل حال إذا كان هذا الكلام هو كما قال نقل عن الخطابي، فإن الخطابي له كلام جيد في الصفات، الخطابي له كلام جيد في الصفات وله قواعد جيدة شيخ الإسلام يذكرها في الصفات، فيقول لا يشبه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق. إذا قال الأشاعرة هذا الكلام على مذهبهم فيقصدون بأنهم يعني أنه معجز وأنه يحصل به تحدي. ثم يقول ثم تعظيمه وتلاوته، من النصيحة لكتاب الله جل وعلا تعظيمه وتلاوته حق التلاوة وتحسينه تحسين التلاوة والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه بتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه إلى آخر ما ذكره. ثم قالوا أما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حيا وميتا ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظام حقه وتوقيره صلى الله عليه وسلم وإحياء طريقته وسنته وبث دعوته ونشر شريعته ونفي التهمة عنها، يعني نفي التهم والشبهة التي تروجها أعداء الدين واستثارة علومها والتفقه في معانيها والدعاء إليها والتلفق في تعلمها وتعليمها وإعظامها إعظام السنة وإجلالها والتأدب عند قراءتها. هذه مسألة مهمة التأدب عند قراءتها. كان أحيانا واحد تقرأ على الأحاديث وهو جالس يقطع في أظفاره ويقلب في أظفاره ويلعب في الحصير ونحو ذلك. فمثل هؤلاء لم يحترموا السنة التي دل عليهم. لو كان صلى الله عليه وسلم جالسا ويكلمهم ما فعلوا ذلك. فمن الأدب ومن النصيحة مع سنتي التأدب في عند سماعها وعند قراءتها، وأيضا عدم رفع الصوت عندما تقرأ الأحاديث. عدم رفع الصوت عندما تقرأ الأحاديث لأن هذا موجود في المساجد. يقول والإمساك عن الكلام فيها بغير علم، يعني الإنسان لا يتقول عليه صلى الله عليه وسلم بغير علم، بل لابد أن يراجع كلام العلماء الشروح حتى يتكلم في شرح الأحاديث أو الأحكام. يقول وإجلال أهلها، يعني إجلال أهل الحديث، لأنه كما قال القائل أهل الحديث هم أهل النبي، إن لم يصحب نفسه أنفاسه صاحبه. صاحب أنفاسه، ما هي أنفاسه؟ هي كلماته التي نقرأ فيها ونشرح فيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. ثم قال وأما النصيحة لأئمة المسلمين، نصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به، يعني أمرهم بالحق، أمرهم معروف ونهيهم عن المنكر، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف. ننتبه الآن لما ذكر أمر الأئمة وأمر الأمراء هناك شرط برفق ولطف، ليس بالسيف وليس بالشتائم وليس بالتشكير على المنابر وفي الصحف، لا، يقول وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين. ثم قال وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم. إذا من النصيحة للأمراء والنصيحة للسلاطين والنصيحة لأئمة المسلمين ترك الخروج عليهم، وليس هذا فقط، وإنما يقول النووي نقل عن الخطابي وتألف قلوب الناس لطاعتهم، والعدم العكس، وعدم تأليب الناس وعدم تنفير الناس كما يحصل في القنوات وكما يحصل من أصحاب الأقلام المغرضة، يؤلبون الناس على الأمراء وعلى السلاطين وعلى الرؤساء، مما سبب لبلدان المسلمين انتكاسة عظيمة لازلنا الآن نعاني من آثارها. لازال العالم الإسلامي يعاني الآن من آثار خروج الناس والثورات وخروج الناس على الأئمة في مآزق لم تخرج منها بعض البلدان الى الان، كليبيا وكسوريا وكاليمن وكالعراق. قال الخطاب رحمه الله تعالى ومن النصيحة لهم للأئمة الصلاة خلفهم والجهاد معهم واداء الصدقات اليهم وترك الخروج بالسيف عليهم اذا ظهر منهم حيف او سوء عشرة. هذا كلام الخطاب، نصيحة الأمراء ترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف عن ظلم أو سوء عشرة، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم. يعني لا يأتي واحد يمدح الأمير أو الملك أو السلطان بالكذب لكي يأخذ منصبا أو يأخذ مالا أو يأخذ مكافأة. تركوا، يقول ألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح، أن يدعى لهم بالصلاح كما قال الفضيل لو أن لي دعوة صالحة لجعلت السلطان. لماذا؟ لأن صلاح السلطان فيه صلاح الأمة، صلاح الرعية، صلاح من تحته، والعكس إذا دعوت لهم بالشر والفساد فهذا سيعود بالظلم والحيف على الرعية. يقول أن يدعى لهم بالصلاح، وهذه على من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين غيرهم، بأن أهل البدع لا يدعون للسلطان بالصلاح بل يدعون عليه، وأهل السنة يدعون للسلاطين بالصلاح على المنابر حسب ما سيسر لهم. يقول: وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم، يعني الخلفاء والأمراء ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات، وهذا هو المشهور. وحكاه أيضا الخطابي ثم قال: وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين. إذا كلمة أئمة المسلمين تحتمل أمرين، يحتمل المراد بها الخلفاء والأمراء وولاة الأمور، ويحتمل أن المراد بها أو يحتمل أن يدخل في ذلك أئمة الإسلام العلماء كالأئمة الأربعة وغيرهم. يقول على هذا التفسير الثاني: وقد يتأول ذلك على يعني المشهور يقول الأول، وهذا هو المشهور. حكاه أيضا الخطابي ثم قال: وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين، وأن من نصيحتهم قبول ما رووه، هذا لا إشكال فيه، قبول ما رووه من الأحاديث الأسانيد إذا كانت الأسانيد صحيحة. الإمام مالك له الموطأ، والإمام أحمد له المسند، والشافعي جمعت الأحاديث التي رواها في مسند الشافعي، لكن هذه الأحاديث لا تقبل على الإطلاق إلا بعد النظر في أسانيدها وفي رواتها على ما هو معروف في فن المصطلح. ثم قال كلاما فيه يعني إشكال: وتقليدهم في الأحكام، يعني يقصد من نصيحتهم تقليدهم في الأحكام، وهذا الكلام فيه نظر. لماذا؟ لأن الأئمة منعوا الناس من تقليدهم، الأئمة رحمه الله تعالى قالوا: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا ما لم يعلم دليلنا، وهذا كلام أبي حنيفة. والشافعي رحمه الله تعالى قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام أحمد قال: لا تقلدني ولا تقلد سفيان ولا فلان ولا فلان، وخذ من حيث أخذوا. فهذا الكلام مناقض لكلام الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى، هذا الكلام مخالف لكلام الأئمة الأربعة. ومن المتأخرين الذي نشر هذا الكلام صاحب جواز التوحيد، حيث قال: وواجب تقليد حبر منهم، وواجب تقليد حبر منهم، وكذا حكى القول بلفظ يفهم أو يفهم. فيرى الأشاعرة متأخرون، وقبلهم أيضا يرى عدد كبير من متعصبة المذاهب أنه يجب تقليد إمام من الأئمة، وأن تساق لكلامه كان ما كان، واجب تقليد حبر منهم، كذا حكى القوم بلفظ يفهم أو يفهم. فهذا كلام مناقض لكلام الأئمة أنفسهم: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا ما لم يأخذ دليلنا. وكما قال الشوكاني: هذا الكلام يكفي لمسح الشريعة جملة وتفصيلا، وإلغاء السنة جملة وتفصيلا. فالصواب اتباع الأئمة رحمه الله تعالى فيما كان فيه الدليل أو فيما صح فيه الدليل، وترك اتباعهم فيما خالفوا فيه الدليل، وهم لم يخالفوا الدليل عمدا، حاشاهم من ذلك، وإنما لأمور ذكرها الإسلام وغيره في كتاب رفع الملام عن أئمة الأعلام، أمور معروفة عند أهل العلم. لذلك قال هنا: وإحسان الظن بهم، وإحسان الظن بهؤلاء الأئمة الكبار رحمه الله تعالى، إحسان الظن بهم لأنهم أئمة وصل إلينا، وصلت الشريعة إلينا عن طريقهم، سهلوا لنا الكثير ووضحوا لنا الكثير ونقلوا لنا الكثير، هم وغيرهم أئمة الأربعة وغيرهم كسفيان الثوري والأيزاعي وعبد المهدي وابن مبارك وأمثال هؤلاء. فإن المذاهب اللي كانت موجودة أكثر من الأربعة الموجودة الآن، لكنها اندثرت ولم يوجد لها من يقوم بخدمتها كما خدمت هذه الأربعة. يقول النووي: وإحسان الظن بهم. وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عادى ولاة الأمر فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، يعني إرشاد المسلمين لما فيه مصلحتهم وكف الأذى عنهم فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل وستر عوراتهم وسد خلاتهم، سد عورات المسلمين ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. إذن هذا من النصيحة برفق وإخلاص، وهذا ذكرناه كثيرا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد له من ثلاثة أشياء: العلم قبل الأمر والنهي، والرفق عند الأمر والنهي، والصبر بعد الأمر والنهي. إذن من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرفق والإخلاص. ما دخل الإخلاص هنا؟ أن ينصح لله سبحانه وتعالى، ليس للتشفي في فلان أو الانتقام أو يظهر عيب فلان أو علان، لا، برفق وإخلاص ينوي به نصيحة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الإخلاص لله جل وعلا، وأنه ينصح لله ويريد وجه الله سبحانه وتعالى. يقول: والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم، ترك غش المسلمين. هل الغش مباح في أي شيء؟ الجواب لا. حتى في الإنجليزي يقولون الغش يجوز، الغش في الإنجليزي بالمدارس الغش محرم في كل شيء. وبعض الآن الطلاب أسف الشديد يترخصون ممن يدخلون في امتحانات شرعية، يترخصون في الغش من أجل التوصل لما يعرف به الرخصة، أو رخصة في الخطابة ونحو ذلك. يريد يأخذ ورقة اللي يرخص له في الخطابة وفي الدروس ونحو ذلك، فيدخل بعض الامتحانات الشرعية في بعض المعاهد الأزهرية ويغش ويقول لا بأس بذلك، فيتوصل إلى غرض ويظن أنه غرض صحيح، وهذه وسيلة باطلة، فالغش حرام في كل شيء، ويقول لا بأس بذلك. فالشيطان يضحك على أمثال هؤلاء، وترك غشهم وحسنهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من الخير من المكروه، والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة، وتنشيط هممهم إلى الطاعات. وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه، كما سيأتينا من حديث من فعل جرير بن عبد الله، وفي شرائه وبيعه، وأنه كان يتحمل هو من الأضرار عن من يأخذ منه، كان يذهب إلى من يشتري منه ويقول له: اعلم أن ما أخذناه منك أحب إلينا مما أعطيناكه. فسيأتينا أنه اشترى فرسا، اشترى له غلام فرس ب300 دينار، فذهب إلى صاحب الفرس وقال له: إن هذه تساوي أكثر من ذلك، تساوي 400. فقال: لا بأس يا أبا عبد الله، خذها ب400. قال: بل تساوي أكثر من ذلك حتى أوصل إلى 800. فهذا معنى قولي أنه قد تبلغ بهم النصيحة إلى أن يضروا بدنياهم، لكنه يشعر أنه ينصح أخاه ويخلص لأخيه ولا يغشه كما سيأتي. ثم تكلم ابن بطال على حكم النصيحة، قال: والنصيحة فرض، يعني يقصد فرض كفاية، يجزئ فيه من قام به، يعني يسقط عن من قام به، وأيضا يسقط عن الباقين، يعني فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين. قال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة. إذا علم الناصح، انتبه الآن الشروط التي سأذكرها، النصيحة لازمة على قدر الطاقة، قدر الوسع، قدر الاستطاعة. إذا علم النصح أنه يقبل نصحه، هذا واحد، ويطاع أمره، وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه الأذى فهو في سعة. لكن ليس معنى هذا أنك تتأكد 100% أنك سيقبل منك، لا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا أناس إلى الإسلام فهم شديد العداوة للإسلام والمسلمين وله، ولكن دعاهم من تبليغ، من باب تبليغ الرسالة، تبليغ كلمات الله سبحانه وتعالى. لكن القصد هنا ما يغلب على ظننا، ويقول وأمن على نفسه المكروه فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة. المكروه يتفاوت، هناك مكروه بالكلمة، قد يتكلم عليك إنسان فهذا لا بأس به، لأن الأنبياء تكلم عليهم، وأوذوا. لكن القضية في أن هناك أذى محتمل، وأذى غير محتمل. الأذى الغير محتمل هذا الذي يوحي الإنسان أن يترك الأمر والنهي والنصيحة. أما كون إنسان يقول عليك كلمة أو يتلفظ عليك بلفظ، هذا كان للأنبياء، قالوا مجنون وازدجر، قالوا ساحر وشاعر وغير ذلك. هذا كلام النووي رحمه الله تعالى فيما نقل عن الخطابي وغيره. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله، هذه الآية 91 في سورة التوبة، قال الله جل وعلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره ثم ذكر أهل العذر فقال ليس على الضعفاء، قال ابن عباس يعني الزمن والمشايخ والعجزة، الزمن من هو دائم، المرض الذي له مرض دائم مستمر، وقيل هم الصبيان وقيل هم النسوان، ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، يعني الفقراء، حرج يعني ليس عليهم مأثم، وقيل ضيق في القعود على الغزو يعني ليس عندهم شيء ليغزو به وليحملوا عليه، ليس عليهم حرج إذا نصحوا لله ورسوله. هذا الشر يعني إذا نصحوا في مغيبهم وأخلصوا الإيمان لله والعمل لله وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما على المحسنين من سبيل، أي ليس عليهم طريق العقوبة، الله غفور رحيم. ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير يعني من الزيادات عنده من النصح لله حث المسلمين على الجهاد والسعي في إصلاح ذات البين وسائر ما يعود باستقامة الدين. من فوائد الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أيضا في تفسيره يقول في مسألة النص، يقول بشرط أن ينصحوا لله ورسوله بأن يكونوا صادق الإيمان، هذا واحد، وأن يكون من نيتهم وعزمهم أنهم لو قدروا على الجهاد لجاهدوا، وعندهم مال عندهم إمكانيات لخرجوا للجهاد مع المسلمين، وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث والترغيب، يعني تشجيع غيرهم على الجهاد ممن عنده إمكانيات وعنده مال وعنده قدرة، من الحث والترغيب والتشجيع على الجهاد. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى في حديث 57 حدثنا مسدد يعني المسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل الأسدي أبو الحسن الأزدي، مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مرعبل، وذكرناها في الكلام عليه سابقا، أبو الحسن الأزدي البصري، ويقال اسمه عبد الملك بن عبد العزيز ومسدد لقب، توفي في سنة 28 بعد ال200، وهو أحد الأئمة الكبار. قال فيه يحيى بن سعيد القطان سيفه لو أني أتيت مسددا فحدثته لكان يستأهل، يعني يستاهل، يعني شيخه يحيى بن سعيد القطان إمام كبير يقول لو أنا أتيت مسدد في بيتي أحدثه، يعني الشيخ سيذهب يحدث الطالب في بيتي لكان يستاهل، يعني من قدره ومن رفعة قدره وحفظه رحمه الله تعالى. يروي مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان الإمام الكبير الأحول الحافظ، قال أبو الدار هو محمد بن بشار أنبانا إمام أهل زمانه يحيى القطان أنبأنا إمام أهل زمانه يحيى بن سعيد القطان، توفي في سنة 98 بعد المئة. وقال أحمد بن حنبل: ما رأيت مثله. يعني عندما يقول أحمد بن حنبل هذه الكلمة، كلمة عظيمة، ما رأيت مثله. يروي عن من؟ عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي أبو عبد الله الكوفي، أحد الثقات الأثبات، توفي في سنة 46 بعد المئة. وإسماعيل يروي عن قيس بن أبي حازم أيضا البجلي الأحمسي أبو عبد الله، ويقال أبو عبيد الله، توفي بعد سنة 90 أو قبلها، وأحد المخضرمين الثقات. يروي عن الصحابي جرير بن عبد الله البجلي، جرير بن عبد الله البجلي أبو عمرو الوقيل أبو عبد الله اليماني، توفي في سنة 51 أو 51 وقيل بعدها. كان جميلا، كان يقال، يقول له عمر أنه يوصف هذه الأمة لحسنه وجماله. وليس في الصحابة جرير بن عبد الله البجلي إلا هذا. جاء في صحيح البخاري أنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا تبسم. يعني كان يتبسم له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي أرسله إلى صنم ذي الخلقة. صنم كان في خثعم بيت يقال له الكعبة اليمنية، في يعني بيت فيه أصنام تعبد من دون الله. فقال: ألا تريحنا من ذي الخلقة؟ فقلت: يا رسول الله، إني رجل لا أثبت على الخيل. فضرب في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال جرير: فخرجت في 50 و100 من فرسان أحمد قبيلته، فأتيناها وكسرناها وقتلنا من وجدنا عنده. فلما أتوا وسلم وأخبروا بذلك، دعا لنا ولأحمد ولخيلها 5 مرات، دعا لهم ولخيلهم 5 مرات. ومن الأشياء الجميلة التي ذكرت عنه أنه كان في أحد الأيام جالسا في مجلس عمر بن الخطاب، فوجد عمر رائحة من أحد الجلساء، فقال عمر: عزمت على صاحب هذه الرائحة إلا قام فتوضأ. فقال جرير يعني بطنته: اعزم علينا كلنا يا أمير المؤمنين، كلنا نقوم نتوضأ حتى لا يحصل إحراج لهذا الشخص. فقال: عليكم كلكم عزم. فقال له عمر: يا جرير، ما زلت سيدا في الجاهلية والإسلام، ما زلت سيدا في الجاهلية والإسلام. وقصة فرسه ذكرها الطبراني في ترجمته التي ذكرناها قبل قليل، عندما قال له: إن فرسك خير من 300، فلم يزل يزيده حتى أعطاه 800. رواية هذا الحديث، رواه هذا الحديث البخاري في 7 مواضع غير هذا الموضع الذي معنا. رواه أيضا في مسائل بحديث 58 بعد قليل، وفي خطبة، ورواه في مواقيت الصلاة باب البيعة على إقامة الصلاة حديث 25 بعد 400 عن شيخ محمد بن مسنى، ورواه أيضا في كتاب الزكاة باب البيعة على إيتاء الزكاة برقم 1401 عن شيخ محمد بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير. أيضا رواه في كتاب البيوع برقم 2157 باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجل، وهل يعينه أو ينصحه. أيضا عن شيخ علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل، وذكر فيه فائدة مهمة، وهي كلمة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم، السمع والطاعة، هذه زيادة مهمة وهي موجودة في رواية مسلم كما سيأتي. وأيضا ذكره في كتاب الشروط عن شيخ أبي نعيم ورقم 2714، وأيضا في كتاب الشروط برقم 2715 باب ما يجوز من شروط الإسلام عن مسدد. آخر شيء ذكره في كتاب الأحكام باب كيف يبيع الإمام الناس عن شيخ يعقوب بن إبراهيم رقم 7204. وفي زيادة أيضا مهمة قال فلقنني فيما استطعت. حسام قال له قل هذه الكلمة يعني أبيعك فيما استطعت. فيما استطعت وفيما استطعت سيأتي الكلام عليها. وروى هذا الحديث مسلم في صحيحه برقم 56. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن شيبة وزيد بن حرب وأبو بن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله يقول فيعتب المسلم على النصح لكل مسلم هكذا في نسخ مسلم. لكن شرح النووي على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال مسلم حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي. هشيم هذا مدلس لكن مسلم الآن سيأتي بشيء آخر عن الشعبي عن زيد بن عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت. يعني قل فيما استطعت لأن هناك أشياء قد لا يستطيع الإنسان القيام بها لظرف معين لحال معينة. قال يعقوب في روايته قال هشيم حدثنا سيار ليجبر قضية التحديث هنا صرح هنا بالتحديث قال حدثنا سيار. هنا في رواية يعقوب انتهى التحديث. انتفى هنا التحديث هشيم عندما قال حدثنا سيار. فيما ذكر البخاري في حديثه على قليل الحفظ رحمه الله تعالى ببعض الزيادات في فتح الباري قال ورواه ابن حبان من طريق ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير وزاد فيه فكان جرير اذا اشترى شيئا او باع يقول لصاحبه اعلم ان ما اخذنا منك احب الينا مما اعطيناكه فاختر. انظر الان لهذا النص من هذا الصحابي الجليل اعلم ان ما اخذنا منك احب الينا ممن اعطيناكه فاختر انت اختر يتم البيع ولا يتم. انظر الان الى حال بعض المسلمين الذي يريد ياخذ السلعه ببلاش وقد يريد ياخذها وياخذ من البائع مالا ايضا فضلا عن ان يغش او ياخذ شيء ويريد اهرب به فضلا عمن ياخذ الشيء خلسه. انظر الى هذه النصيحة الجليلة من هذا الصحابي الجليل للمسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى في الحديث 58 حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو عوانة عن زيد بن علاقة قال ذكر حديث جليل في الخطبة التي خطبها. اما ترجمة رجال الاسناد ابو النعمان او محمد بن فضل السدوسي ابو النعمان البصري المعروف بعارم وكلمة عارم معناها شديد الشر والفساد. وقال هو سماني ابي عارما وسميت نفسي محمدا والذهل يقول وكان بعيدا عن العرامة. ان هذا امام كبير وانسان احد الثقات الاثبات واحد الصالحين لكن هكذا سماه ابوه سماني ابي عارما وسميت نفسي محمدا والعرامة شدة الفساد وشدة الشر والعياذ بالله تعالى. وهو ثقة ثابتة تغير في اخر عمره روى الله البخاري بواسطة وبغير واسطة توفي في سنة 223 او 224. يروي عن ابي عوانة ووضاح بن عبد الله اليشكري ابو عوانة الواسط البزاز مولى يزيد بن عطاء اليشكري احد الحفاظ المتقنين بكتابهم توفي في سنة 75 بعد المئة او 76 بعد المئة عن زياد ابن علاقة زياد ابن علاقة بن مالك الثعلبي ابو مالك الكوفي توفي في سنة 35 بعد المئة ووثقة لكن رمي بالنصب يعني كان يتكلم على علي او يتحمل على علي رضي الله عنه وارضاه. وجرير رضي الله عنه وارضاه سبق الكلام على ترجمته. يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة احد الصحابة الثقفي ابو عيسى ويقال ابو عبد الله، يعني لما جاء وقف ليستأذن بالباب قيل من بالباب؟ قيل ابو عيسى. فلما دخل وجد عمر، وجد المغيرة، فقال: وهل عيسى الاب؟ عيسى عليه السلام لم يكن له أب، فكناه بأبي عبد الله، كناه بأبي عبد الله، يقال له أبو عيسى وأبو عبد الله، ويقال أبو محمد، أحد الصحابة الذين شهدوا الحديبية وتوفي في الكوفة في سنة 50، يعني كان يضرب به المثل في الدهاء. الدهاء يقولون من حسن دهائه او من احسن ما روي عنه في ذلك انه لما وضع في قبره، دفنوه في قبره، اراد هو ان يكون اخر واحد له عهد به صلى الله عليه وسلم، فالقى خاتمه في القبر وقال: اريد ان اخذ خاتمي. فدخل ليأخذ خاتمه ليكون هو آخر الناس عهدا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، آخر الناس عهدا به عليه السلام. وأيضا من دهائه قالوا ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه أنه استعمله عمر على البحرين فكرهوه واشتكوا منه، فعزله عمر وخافوا أن يعيدوه إليهم، أن يعيده إليهم، فجمعوا 100,000 وأتوا بواحد، جاء العمر قال: إن المغيرة أخذ هذه، خان في هذه وأودع عندي. يعني رجل يكذب ويقول إن المغيرة جمع هذه من أموال الناس وأودع عندي. فسأله عمر فدعاه فسأله فقال: أفعلت ذلك؟ قال: كذب، إنما كانت 200,000، يعني ليست 100 فقط ولكن كانت 200,000، كانت 200,000. فقال عمر: وما حملك على ذلك؟ لماذا أخذت هذا المال؟ قال: كثرة العيال. فهذا التاجر أسقط في يده، فحلف بالله وأكد الأيمان أنه لم يودع عنده قليلا ولا كثيرا. فقال عمر للمغيرة: ما حملك على هذا؟ قال: إنه افترى علي فأردت أن أخزيه، قال الشعبي: دهاة العرب 4: معاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وزياد. فأما معاوية فللأنات والحلم، وأما عمرو بن العاص فللمعضلات، وأما المغيرة فللمبادهة، يعني كان سريع البديهة، وأما زياد فللصغير والكبير، يعني يعطى الصغير والكبير. نعم. مما قيل في ترجمة المغيرة رضي الله عنه وأرضاه: لما قتل عثمان اعتزل القتال إلى أن حضر مع الحكمين، ثم بايع معاوية بعد ما اجتمع الناس عليه، ثم ولاه بعد ذلك معاوية الكوفة، فاستمر على إمرتها إلى أن مات، كما معنا الآن في هذا الحديث. واستخلف عليها عند موته إما ابنه عروة، وقيل استخلف جريرا، جرير بن عبد البجليل، فولى معاوية حينئذ الكوفة لزياد مع البصرة، فجمع له العراقين، وليس في الصحابة المغيرة بن شعبة سواه، أما المغيرة فقط ففيه ستة، وليس في كتب الستة أيضا المغيرة بن شعبة سواه، أما المغيرة فقط فكثير. ندخل في الحديث. قال زياد بن علاقة: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه، حمد الله، الحمد والثناء على الله جل وعلا بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم، الحمد لله جل وعلا، الثناء، على الله جل وعلا بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم. وذكرنا في دروس سبقت أن الحمد يكون على المحاسن والإحسان، يكون على المحاسن والإحسان. فأما المحاسن فالله جل وعلا يحمد على ما له من الأسماء الحسنى وصفات العلى وعلى أفعاله الجميلة وعلى حكمته سبحانه وتعالى وعلى قدره جل وعلا. يحمد على الإحسان الذي يسيء لخلقه وهو المعروف بالشكر، الشكر يكون في مقابل النعمة، أما الحمد يكون في مقابل النعمة وغيرها. الله جل وعلا يحمد على المحاسن والإحسان، فالحمد معناه الثناء على الله جل وعلا بصفات الكمال على وجه الكمال والتعظيم، فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، أمرهم بالتقوى، والأمر بالتقوى هو وصية الله جل وعلا المتقدمين والمتأخرين. وصية الله جل وعلا حيث قال وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والتقوى معناها أن تجعل بينك وبين عذاب الله جل وعلا وقاية لأي شيء بفعل أوامره واجتناب نواهيه، بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فأمرهم باتقاء الله جل وعلا وحده، وهذه تأكيد لا شريك له جل وعلا، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسماء وصفاته. ثم قال والوقار، يعني أمرهم بالوقار. قال الحافظ الوقار بالفتح الرزانة، الوقار بالفتح فتح الواو الرزانة، والسكينة السكون، والسكينة السكون. هذا تفسير الحافظ الوقار الرزانة، يعني أمرهم بالرزانة والسكون من المعاني التي ذكرها العلم في هاتين الكلمتين لما ذكره الشاعر حيث قال في تفسير الوقار والسكينة وخفض الصوت ثم غض البصر هو الوقار عندهم في الأشهر، وخفض الصوت ثم غض البصر هو الوقار عندهم في الأشهر. يعني الوقار يحصل بهذين الأمرين، خفض الصوت وغض البصر. ثم قال أما السكينة فبالتأني، أما السكينة فبالتأني وعدم الفعل لما لا يعني. فهذا تفسير السكينة، التأني وعدم فعل ما لا يلزم. قال الحافظ ابن حجر وإنما أمرهم بذلك مقدما لتقوى الله، لأن الغالب أن وفاة الأمراء تؤدي إلى الاضطراب والفتنة، وفاة الأمراء والسلاطين تؤدي إلى الاضطراب والفتنة، ولا سيما ما كان عليه أهل الكوفة إذ ذاك من مخالفة ولاة الأمر. قال عليكم بالسكينة، عليكم بتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، يعني بدأ الأمير الذي مات وهو المغيرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول فإنما يأتيكم الآن. قال الحافظ أراد به تقريب المدة تسهيلا عليهم، يعني سيأتيكم الآن، انتظروا، لا تحدثوا شيئا، لا تحدثوا اضطرابات ولا فوضى ولا شيء، إنما سيأتيكم الآن تسهيلا عليهم وتقريبا للأمر. وكان الأمر كذلك، لأن معاوية رضي الله عنه لما بلغه موت المغيرة كتب إلى زياد نائبه من بصرة فأرسله ليسير أميرا على الكوفة. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، كان أطلب له العفو من الله. يقول حافظ كذا في معظم الروايات بالعين استعفوا، وفي رواية ابن عساكر استغفروا بالغين المعجمة، وزيادة راق استغفروا، وهي رواية الإسماعيلي في المستخرج على صحيح البخاري الإسماعيلي. استعفوا لأميركم يعني اطلبوا له العفو من الله جل وعلا فإنه كان يحب العفو. هذه كلمة جميلة علق عليها الحافظ وغيره، قال إشارة إلى أن الجزاء يقع من جنس العمل، يعني كان أميركم المغيرة يحب العفو فاطلبوا له العفو من الله سبحانه وتعالى على القاعدة المشهورة، القاعدة الشرعية المعروفة، الجزاء من جنس العمل. قال أما بعد، أما بعد بالبناء على الضم، فهي ظرف زمان حذف منه المضاف إليه ونوي معناه، يعني أما بعد هذا الكلام فأقول كذا وكذا. وأهل العلم اختلفوا في أول من قال الكلمة، فقيل أنها فصل الخطاب الذي أتيه داود عليه السلام، وقيل أن قالها يعقوب عليه السلام، وقيل أن قالها بعض العرب، ونظم في ذلك في بيتين. قال الشاعر: جرى الخلف أما بعد من كان بادئا، يعني من الذي قال لي الكلمة؟ بها سر أقوال، وداود أقرب، يعني أو أن أقرب الأقوال أن الذي قالها داود عليه السلام فصل الخطاب، وداود أقرب لفصل خطاب، ثم يعقوب، يعقوب عليه السلام، قسهم، قس بن ساعد الأيادي اللي هو خطيب العرب المشهور الذي كان يقول: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على طيب الخبير. يقول: قسهم فسحبان، يعني سحبان بن وائل، أيوب، يعني قيل أن أيوب عليه السلام أول من قالها، فكعب، كعب ابن لؤي، فيعرب، يعرب ابن قحطان. هذه سبعة أقوال في أول من قال أما بعد. أذكر مرة ثانية: جرى الخلف أما بعد من كان بادئا، بها سبع أقوال، أقوال وداود أقرب لفصل خطاب، ثم يعقوب قسهم فسحبان، أيوب فكعب، فيعرب. قال فيما ذكر من البيعة: والنصح أو النصح لكل مسلم، النصح بالخفض عطفا على الإسلام، يعني بيعنا على الإسلام وعلى النصح لكل مسلم. ويجوز فيه النصح على تقدير فعل مقدر، أي شرط النصح، شرط الإسلام وشرط النصح لكل مسلم. يقول: وفي دليل عندما قال فيما استطعت، فيما استطعت، يعني قل فيما استطعت، في دليل على كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، ان خاف عليه الا يستطيع ان يقوم بعض الاشياء، يعني جرير يكلف نفسه اشياء عظيمة، يعني يذهب الى البائع ويقول له: سلعتك تساوي اكثر وتساوي اكثر وتساوي اكثر، حتى يرفع السعر 4 مرات، من 300 إلى 800، يكلف نفسه شيئا عظيما لا يقدر عليه كثير من الناس. يقول: ورب هذا المسجد الذي يخطب فيه، أو كأنه يشير إلى مسجد الكعبة كما جاء ذلك في رواية الطبراني. قال: ورب الكعبة، وذكر ذلك للتنبيه على شرف المقسم به ليكون أدعى للقبول. ورب هذا المسجد إني لناصح، إشارة إلى أنه وفى بما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كلامه خالص عن أعراض الدنيا وخالص عن الغش، ينصحهم نصيحة لوجه الله سبحانه وتعالى. ونزل، نزل من على المنبر أو قعد، نزل من على المنبر إلى الأرض أو نزل يعني إلى قعود. النصح لكل مسلم، هل هذا خير أم هذا على الأغلب؟ هذا على الغالب، وإلا قالوا فإن النصح أيضا يكون للكافر، كيف تنصح الكافر؟ إذا تدعوه للإسلام، تدعوه للطاعة والإسلام والدخول في هذا الدين، هذا النصح له. وأيضا يدخل فيه حتى المسلمات، نصح المسلمة بالمنع من التبرج والسفور ونحو ذلك، لكن هذا القيد الأغلبي وليس كلي. من فوائد في هذا الحديث التي ذكرها أهل العلم: جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا ما أقول من عند استفسارهم قلنا لمن عندما قال الدين النصيحة قلنا لمن فأجابهم. ومنها أيضا من فوائد رغبة السلف في طلب علو الإسناد، وهذا ما أقول من قصة سفيان بن عيينة مع سهيل في رواية مسلم، لما ذكر ابن الملقن أيضا من فوائده في التوضيح يؤخذ منه أن العالم إذا رأى أمرا يخشى منه الفتنة على الناس أن يعظهم في ذلك ويرغبهم في الألفة وترك الفرقة، عندما قال لهم عليكم بالوقار عليكم بالوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير. فالملقن يقول يؤخذ منه أن العالم إذا رأى أمرا يخشى منه الفتنة على الناس أن يعظهم في ذلك ويرغبهم في الألفة وترك الفرقة ولا يرغبهم في الخروج على الأمير أو الحاكم. يقول حتى يأتيكم أمير أن يقوم بأمركم وينظر في مصالحكم، فإنه كان يحب العفو. من الفوائد أنه جعل الوسيلة إلى عفو الله بالدعاء لأغلب خلال الخير في الإنسان، وما كان يحبه في حياته من العفو، يعني كان يحب العفو في حياته فيرجى له بعد موته أن يدعى له بالعفو لأنه كان يحب العفو. وكذلك يجزى كل أحد يوم القيامة بأحسن خلقه وعمله في الدنيا. يقول حافظ في ختام هذا الكتاب كتاب الإيمان، فإذا ختم البخاري كتاب الإيمان بباب النصيحة، لماذا؟ لماذا ختم البخاري كتاب الإيمان بباب النصيحة؟ مشيرا إلى أنه عامل بمقتضى في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون السقيم. يعني البخاري رحمه الله تعالى نصح لنا بأن جمع لنا الأحاديث الصحيحة وترك الأحاديث الضعيفة والسقيمة. هذا من النصيحة من هذا الإمام لهذه الأمة. يقول ثم ختمه بخطبة جرير بن عبد الله المتضمنة لشرح حاله في تصنيفه، فأومأ بقوله فإنما يأتيكم الآن إلى وجوب التمسك بالشرائع. كان هذا اجتهاد من الحافظ وهو في شيء من التكلف في هذه النقطة. يقول فإنما يأتيكم الآن إلى وجوب التمسك بالشرائع حتى يأتي من يقيمها، إذ لا تزال طائفة منصورة وهم فقهاء أصحاب الحديث. ويقول أيضا من فوائد ثم قوله ختم بقول استغفر ونزل فأشعر بختم الباب، يعني كأنه خرج لما نزل جرير بن عبد الله من على المنبر وختم خطبته عفوا. البخاري كأنه أيضا خرج من كتاب الإيمان الآن وسينتقل لشيء آخر وهو كتاب العلم. يقول الحافظ ثم عقبه بكتاب العلم لما دل عليه حديث النصيحة أن معظمها يقع بالعلم بالتعلم والتعليم. يعني يقول هذا من فقه البخاري أنه بعدما انتهى من كتاب الإيمان وذكر نصيحته من النص أنه انتقل إلى التعليم والتعلم، لأن الدين لا يقوم إلا بالعلم كما سيأتي في كتاب العلم. كيف ستصلي إلا بالعلم؟ كيف ستصوم إلا بالعلم؟ كيف ستحج إلا بالعلم؟ كيف ستزكي إلا بالعلم؟ كيف ستعرف أمور الإيمان إلا بالعلم؟ فلذلك عقب كتاب الإيمان بكتاب العلم. حتى في الأمور الدنيوية كيف ستتاجر في تجارة معينة إلا أن كنت تعلم هذه التجارة ما لها وما عليها؟ كيف ستشتغل في وظيفة تدريس أو في الإدارة أو في محاسبة أو في الطب وغير ذلك إلا بالعلم؟ فالعلم لابد له في أمور الدنيا وأمور الآخرة. فلذلك البخاري رحمه الله تعالى عقب كتاب الإيمان بكتاب العلم، وبعده كتاب الوضوء والصلاة إلى غير ذلك في العبادات، لأن كما قلنا لابد من الإيمان، والإيمان هو أول أمر وآخر الأمر. فبدأ صحيحه بكتاب الإيمان وختمه بكتاب التوحيد لأهمية الإيمان والتوحيد، وأن كل عمل إنسان بدون توحيد وبدون إيمان يجعل هباء منثورا. وبعد ذلك أتى بعد كتاب الإيمان بكتاب العلم، لأن الإنسان بعد أن يؤمن لابد أن يتعلم أمور دينه. وبهذا يكون قد انتهينا من التعليق على كتاب الإيمان. في هذا الكتاب العظيم في كتاب صحيح البخاري. وهذا اخر درس من الدروس قبل شهر رمضان ان شاء الله تعالى، نستأنف بعد عيد الفطر والحمد لله رب العالمين في البدء والختام. صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.